الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن تدعم أعمال الشغب في إيران للتأثير في المفاوضات النووية. المعارضة البحرينية تعتبر زيارة هيرتسوغ للمنامة استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل أحرار العالم. سقوط عدة صواريخ بمحيط معسكر في شمالي العراق تتخذه القوات التركية قاعدة لها. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة تدعم أعمال الشغب في إيران، وذلك للضغط على طهران وإرغامها على قبول مطالبها في مفاوضات الاتفاق النووي. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي في بلغراد إن واشنطن ودولا غربية أخرى تشجع أحداث الشغب في إيران، مشيرا إلى أن واشنطن تهدف إلى الضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات. وتابع وزير الخارجية الإيراني أن هناك دولا غربية تستغل ما حدث في إيران من أجل التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بحدوث اضطرابات واغتيالات داخلها. أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بأربعة مدانين ضمن خلية إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيونية الموساد. أوضح بيان للقضاء الإيراني أن هؤلاء المدانين كانوا يعملون لصالح الموساد وأقدموا على عمليات إثارة الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والخطف بأوامر من ضباط المخابرات الصهيونية مقابل تلقي مبالغ من العملة الصعبة الإلكترونية. إلى ذلك، أعلنت السلطات القضائية في محافظة فارس جنوب إيران أنه تم الانتهاء من ملف قضية منفذي الجريمة الدامية التي وقعت بمرقد شاه شراغ أواخر تشرين الأول ويجري البت فيها. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
لم يكن أحد منهم يحسب حسابا لسعة السجن والحكم بالإعدام. امتهنوا البلطجة وتعاونوا مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد وحاولوا زعزعة أمن البلاد مقابل تلقي المال.
كان هناك عمليات ضرب ونقل المشروبات الكحولية والسرقة المسلحة. من كلام شاهين فهمت أن الأمور تصل إلى الموساد وإسرائيل.
العملاء الرئيسيون لهذا الفريق يتكونون من بلطجية على شكل فريقي عمليات تابعين للكيان الصهيوني بقيادة المتهم حسين أردوخان زادة المعروف بزكريا والمتهم ميلاد أشرفي، وكان ضابط الموساد في كلا الفريقين شخصا يدعى سيروس، وعرفه أعضاء الفريق الثاني باسم سيافاش. وفي ملف القضية، فإن المدانين تلقوا الأوامر من عميل الموساد للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والتقاط مقاطع فيديو وصور لمنازل المستهدفين وشراء وبيع الأسلحة والخطف.
جريمتي هي الاختطاف. في البداية طلبوا منا أن نقوم بتصوير منزل في طهران، وطلب منا سيروس أن نخطف شخصا، وذهبنا إلى المنطقة وقال لنا إنه سيعطي لكل شخص منا مبلغا يصل إلى 15,000 دولار.
طلب منا سيروس بأن نقوم بتصوير وإرسال الفيديوهات إليه، وقال لي ولميلاد أن نشتري سيارة، وأخبرنا أنه سيلتحق بنا شخصان آخران، ثم فهمنا أن عملنا التالي سيكون الاختطاف. وجاء شخص وكان معه حقيبة مليئة بالأسلحة وأجهزة الاتصال والكاميرات في اليوم التالي، وبعد انتهاء عملية الاختطاف ألقي القبض علينا.
الإعدام نفذ بأربعة من الأعضاء الرئيسيين في الشبكة بعد اعترافهم بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية والسرقة والاختطاف وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، وكان قد حكم على 3 متهمين آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات على خلفية جرائم مثل ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد والمساعدة في الاختطاف وحيازة الأسلحة.
أعربت قوى المعارضة في البحرين عن رفضها واستنكارها الشديد للزيارة المشؤومة التي يقوم بها رئيس كيان الاحتلال إلى البحرين. واعتبرت القوى البحرينية في بيان أن هذه الزيارة المشؤومة استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل أحرار العالم، وتعكس حجم العزلة والانفصال الذي يعيشه النظام. وأكدت أن كل شعب البحرين مجمع على رفض هذه الزيارة، معتبرين ما يجري مغامرة واختطافا لتاريخ هذا البلد العريق والمرتبط بقضية القدس وفلسطين، ارتباطا لا ينفك نصرة لقضيته العادلة ضد الإرهاب الصهيوني. وكانت التظاهرات المنددة بزيارة رئيس الكيان الصهيوني للمنامة قد عمت عدة مناطق في البحرين، فيما تصاعدت تصريحات الشجب والإدانة لها داخل البلاد وخارجها. للمزيد حول ردود الأفعال المنددة بزيارة رئيس الكيان الإسرائيلي للبحرين نستمع إلى التقرير التالي. نعتذر عن تقديم هذا التقرير لعدم إحضاره في الوقت الحاضر، ونستمر بقراءة الأنباء من إذاعة طهران. أعلن سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من استهداف مستوطنة حرميش جنوب غربي جنين بصليات من الرصاص بشكل مباشر. أوضحت مجموعات الشهيد بهاء أبو العطاء في بيان عسكري أنه بعد عملية إطلاق النار تمكن مجاهدون من العودة لقواعدهم بالسلام. إلى ذلك دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية للتصدي بجميع أشكال المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وحرق الأرض تحت أقدام جنوده ومستوطنيه. وقالت لجنة المتابعة في بيان أن جريمة إعدام الفتى عمار مفلح في حوارة بنابلس تمثل افتتاحا للمشهد القادم مع الحكومة الإسرائيلية الفاشية النازية الجديدة. دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جميع الفلسطينيين إلى العمل الجماعي لمواجهة وفضح وإفشال الحكومة الإسرائيلية القادمة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين. وخلال كلمة له تطرق عباس إلى ما يجب القيام به لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة عبر تدعيم صمود الفلسطينيين ووحدتهم والتمسك بحقوقهم.
كل يوم لا بل كل ساعة هناك اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يتمادى كالسرطان في أرضنا، والمستوطنون الإرهابيون يعيثون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل، وأعمال القتل اليومي بيد جنود الاحتلال لا تتوقف، فضلا عن احتجاز جثامين عشرات من شهدائنا وهدم البيوت ومصادرة الأرض وخنق الاقتصاد الفلسطيني واحتجاز أموالنا ومنعنا من استثمار مواردنا الطبيعية. لكننا أمام هذا العدوان لم ولن نرفع الراية ولن نستسلم، بل سنظل صامدين في أرضنا نقاوم الاحتلال والعدوان ونوسع نطاق مقاومتنا الشعبية السلمية، ونتحرك على الصعيد الدولي أيضا. ومعنا كل محبي السلام والعدل من أجل إجبار إسرائيل دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها ووقف عدوانها، ومن أجل محاسبتها على جرائمها وخرقها للقانون الدولي. ونحن واثقون بأن الحق والعدل والسلام سوف ينتصر في النهاية. الأخوات والإخوة الحضور الكرام، إن دوركم كأكاديميين ومثقفين ضروري غاية الضرورة في نصرة الحق الفلسطيني وحماية الرواية الحقيقية الفلسطينية أمام الرواية الصهيونية الزائفة.
سقطت عدة صواريخ بمحيط معسكر في شمالي العراق تتخذه القوات التركية قاعدة لها. وأكد مصدر أمني عراقي استهداف القوات التركية في قاعدة زليكان شرقي الموصل بثمانية صواريخ من دون وقوع خسائر بشرية. وتتخذ القوات التركية معسكر زليكان في محافظة نينوى قاعدة عسكرية لها شمالي العراق، ولم تكشف المصادر عن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ. وتواصل القوات التركية شن هجمات صاروخية ومدفعية بإسناد جوي في شمال سوريا والعراق، فيما قررت الحكومة العراقية وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع إيران وتركيا. أكد المتحدث باسم القوات اليمنية نجاح قواته في فرض معادلة في موازين الردع والرعب مع العدو، مشددا أن هذه المعادلة أثبتت قوتها. وقال العميد يحيى سريع أن الردع والمستوى المتقدم في الرصد للقوات اليمنية أثبتا قدرتهما في حماية السيادة والثروة. ولفت سريع إلى أن العدوان كان يقصف صنعاء بالمحافظات بعشرات الغارات، إلى أن الرد على الغارة بعدة صواريخ وطائرات مسيرة أوقفه عند حد. وكان سري قد أعلن في 21 من تشرين الثاني الماضي أن القوات اليمنية أجبرت سفينة نفطية على مغادرة ميناء الضبة جنوبي البلاد بعد محاولتها نهب كميات كبيرة من النفط. أفادت السلطات الأوكرانية بأن صفارات الإنذار دوت البارحة في أغلب مناطق أوكرانيا. واستهدفت الضربات الروسية الجديدة المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مدينة زابوريجي ومدينة كريفي، حيث سمعت عدة انفجارات قوية فيهما. وفي عقاب هذه الهجمات أعلن مسؤول أوكراني أنه يجري حصر الخسائر. إلى ذلك انطلقت صفارات الإنذار في 8 مقاطعات ومدن أوكرانية أخرى دون أن يعرف بعد ما إذا كان قد طالها القصف أم لا. الخبر الأخير، رجحت رئيسة المفوضية الأوروبية نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية القانون الأمريكي لخفض التضخم. وقالت أورسالا فون لاين أن الحرب التجارية ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا أوروبا، لكن بروكسل مستعدة لاتخاذ تدابير ارتدادية لحماية الاقتصاد الأوروبي. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيرد على قانون التضخم بطريقة مدروسة بعناية ومتوازنة. وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أن القانون الأمريكي الجديد يمكن أن يؤدي لإغلاق الأسواق وخلق مشاكل في سلاسل التوريد التي لم تتوقف عن العمل حتى خلال جائحة كورونا. في الختام إلى العناوين. طهران تؤكد أن واشنطن تدعم أعمال الشغب في إيران للتأثير في المفاوضات النووية. المعارضة البحرينية تعتبر زيارة هيرتسوغ للمنامة استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل أحرار العالم. سقوط عدة صواريخ بمحيط معسكر في شمالي العراق تتخذه القوات التركية قاعدة لها. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. أحييكم أيها الكرام في لقائنا هذا، وعنوان حديثنا زواج ذوي الاحتياجات الخاصة. ونتوقف وإياكم عند هذا المحور مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن نعيش في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أو ما يقال لهم أو اليوم العالمي لذوي الهمم. نحاول إن شاء الله تسليط الضوء على أهمية الانتباه في طرح مشاكل شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديدا مسألة زواج هؤلاء الأفراد. فاليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم العالية، أي إرادة هذه التي تجعل من موانع الحياة مسببات ومحفزات تقودنا نحو غاية روحية لا مادية؟ كيف يتعامل المجتمع مع زواج أصحاب الإعاقة الجسدية؟ هل نحن لدينا ثقافة مناسبة للتعامل مع هذه الأمور، وأسسنا للظروف المناسبة لزواجهم؟ كل هذه المحاور وغيرها إن شاء الله تكون محط لقائنا من معكم على الهواء مستمعين الأكارم، إلى جانب المحطات الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم وآراءكم الطيبة وآراء ضيوفنا الأفاضل في هذا البرنامج. ولكي تكون لنا بداية في هذا اللقاء، اسمحوا لنا نتوقف عند هذه الفقرة، نبدأ حديثنا إن شاء الله بها ونعود لحضراتكم.
ذوي الاحتياجات الخاصة مصطلح واسع وشامل، ويتضمن العديد من الحالات والمعاني، وليس بالضرورة أن تكون حالة جميع ذوي الاحتياجات الخاصة تمنعهم تماماً عن ممارسة حياتهم بالشكل الطبيعي على غرار باقي أفراد المجتمع. وهنا ندرس قضية زواج ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث العراقيل والصعوبات والإمكانية، ومن منهم لا يمكنه الزواج أبداً. فالزواج حق من حقوق أي إنسان، وهذا ينطبق على ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم يحق لهم الزواج، ولكن توجد بعض الإعاقات التي يجب النظر إليها قبل البدء بهذه التجربة والمرور من خلالها. وفيما يلي سنتحدث عن أنواع الإعاقة وما يترتب عليها من مسؤوليات. فالزواج لا يخلو بشكل عام من الصعوبات، ولكن في هذه الحالات تكون المصاعب أكبر وأكثر، وتؤثر على الزوجين بشكل نفسي وبشكل ملموس. ولكن يجب التنويه إلى أن هذه الصعوبات يمكن أن يتم تجاوزها عندما يراعي الزوجان وجود حالة طبية في المنزل وعند التعاون. وعلى سبيل المثال، مسألة الإنجاب مسألة ليست ببسيطة، فهي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأبوين، وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة هي قضية تتعدد حولها الآراء، لأن إنجاب طفل إلى هذه الحياة ليس أمرا بسيطا يمكن وصفه ببضع كلمات، بل هو أمر عميق، كما يوجد العديد من المنظمات التي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتهتم بأمورهم وتبحث في قضاياهم، ومن هذه المؤسسات والجمعيات ما يهتم بقضية زواجهم ويقدم الخدمات لتعارفهم بشكل محترم. فالزواج مؤسسة اجتماعية تهدف إلى بناء أسرة صالحة، وهذا ينطبق على كل فئة المجتمع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، فالبعض منهم قادر على الزواج، وبالطبع كسائر العلاقات الأخرى سيجدون صعوبة في بعض المواقف. في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة نتوقف عند هذا المحور كي نخفف قليلاً من المعاناة التي تعاني منها هذه الشريحة ونصحح مسارنا الفكري في هذا الشأن.
تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، ولقاءنا معكم على الهواء. إذن زواج ذوي الاحتياجات الخاصة محور حديثنا في هذا البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يتم الاحتفال به في اليوم الثالث من شهر كانون الأول ديسمبر من كل عام، وتم الإعلان عنه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992 للميلاد. الهدف طبعا تعزيز فهم قضايا هذه الشريحة ذوي الهمم ودعمهم لتحقيق حقوق ورفاه هؤلاء الأشخاص، هذا بالإضافة إلى السعي لزيادة الوعي بالمكاسب التي يمكن جنيها من اندماج هؤلاء الأشخاص في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وبطبيعة الحال إيجاد شريك حياة نتشارك معه بقلوبنا وعقولنا هو أمر فطري خلق داخل كل إنسان. الزواج هو سنة الحياة، ولكن هل فكرنا يوما كيف ينظر هؤلاء الأفراد ذوي الهمم إلى هذا الموضوع؟ كيف ننظر نحن والمجتمع لهذا الأمر؟ وقبل الحديث يجدر التنويه أن الإعاقات أنواع طبعا وعلى أساسه، وقبل الخوض في نظرة المجتمع وتأثيره يمكن الحكم إذا ما كان يمكن لصاحب الإعاقة الارتباط جسديا ونفسيا أم لا. أسمحوا لنا نتوقف مستمعين الكرام عند حديث الدكتور حسن الموسوي الباحث التربوي والاجتماعي من الكويت في هذا الشأن، وهو يتحدث لنا عن أهمية الانتباه لمشاكل هذه الشريحة.
السلام عليكم، تحية طيبة لمستمعين الكرام، طابت أوقاتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز دكتور حسن الموسوي باحث تربوي اجتماعي من الكويت. أهلا وسهلا بكم دكتور حسن. السؤال من حضرتكم هذا: ما هي أهمية الانتباه في طرح مشاكل شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدا مسألة زواج هؤلاء الأفراد؟ نعم تفضل دكتور.
بداية يجب القول بأن أخواننا ذوي الحاجات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة هم بشر مثلنا، لهم حقوق عليهم واجبات، ويجب أن لا نفرق بيننا وبينهم، ويجب إعطائهم نفس الحقوق التي نتمتع بها. الحقيقة هناك من ينظر إلى هذه الفئة نظرة فيها نوع من النقص، أو نظرة فيها نوع من بأنهم ناس غير أسوياء أو غير مكتملين، وبالتالي يحسسون هم بالضعف، وهذا شيء خاطئ. نحن نتعامل معهم من واجب إنساني، نتعامل معهم بأنهم أخوة لنا، لهم نفس الحقوق والواجبات، وبالتالي يجب أن نشاركهم في ذلك ويشاركونا في ذلك، ويتمتعون بنفس الأنشطة والهوايات والاهتمامات والميول، ونشاركهم في جميع القرارات اللي عندنا، ولا ننظر لهم طاقة وليست لديهم قوة، لا، يجب أن ننظر لهم نظرة إنسانية، نظرة أنهم ناس حالهم حالنا، ولا في شيء، لربما هم أحسن مننا، ربما يتمتعون بقدرات هائلة، فهذا الشيء الذي يجب أن نضع بعين الاعتبار. أما بالنسبة للزواج فيجب أن ننظر بأن هذا الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن أن يكون زوجا صالحا أو تكون زوجة صالحة، وبالتالي ممكن أن تستمر الحياة الزوجية من أحسن الحال. لذلك يجب احنا علينا ان نغير نظرتنا لهم، يجب ان نشاركهم في كثير من قراراتنا، يجب ان نغير المسمى مسماهم من ذوي الاحتياجات الخاصه الى ذوي الهمم، بحيث ان يشعرون بان لا فرق بيننا وبينهم الا بالاداء والانجاز والعطاء، والذي يعمل هو الشخص الذي نعتبره بانه شخص كامل ومتكامل، اما الشخص الذي لا يعمل نعتبره ضعيف ولا عنده اي قدر من المسؤوليه ولا ينفع في تحمل المسؤولية أو الأداء الجيد.
شكرا جزيلا دكتور. نعم، كان معنا دكتور حسن الموسوي باحث تربوي اجتماعي من الكويت. شكرا جزيلا وفي رعاية الله وحفظه.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
أحييكم مستمعين الكرام من جديد أينما كنتم، وهذا البرنامج. تحياتي وتقديري للدكتور حسن الموسوي الذي كان معنا من الكويت واستمعنا لصوته في حواريته مع زملائنا. واسمحوا لي أنتقل طبعا عبر تطبيق الواتساب وأرى هذه المشاركة. الأخ الكريم عباس أبو خضير من البحرين كتب لنا ويقول: الموضوع فعلا جميل، يستحق الكتابة حول مثل هذه المواضيع المهمة والتي لابد أن يتم تسليط الضوء عليها وأعطائهم المساحة والحرية من أجل أن يستشعروا بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع. وللعلم أيضا نحن هنا في البحرين نطلق عليهم ذوي الهمم من أجل تحفيزهم على أن ينطلقوا بكل شتى المجالات في الحياة التي يندرجون ضمنها، وأن مشاريع الزواج المتعلقة بهم تزيد من فرصة أن يندمجوا مع البيئة المحيطة بهم دون أن يشعروا بالإعاقة الجسدية، مما يحفز قدراتهم على التكيف أكثر فأكثر. كنت أود لو يمكنني كتابة المزيد لكنني لدي الكثير من الواجبات الجامعية. حياك الله أبو خضير، بارك الله بك، الله يوفقك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونعتز بهذه المشاركة الطيبة. مستمعين الكرام، مسألة زواج المعاقين وأصحاب ذوي الهمم تحتاج حقيقة أو تحتل حيز مهم في حياة هذه الشريحة. هذه حقهم حقيقة في الحياة الكريمة التي كفلتها لهم معظم التشريعات، معظم القوانين المعمول بها في البلدان المختلفة. الحق في تكوين أسرة، إنجاب الأطفال، جملة من هذه الحقوق، وهي من القضايا المهمة التي فرضت نفسها في أجندة عمل المهتمين بهذه الفئة من أفراد المجتمع في الآونة الأخيرة. مع تطور الوعي حقيقة بأهمية تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من أفراد المجتمع، بغض النظر عن أنواع الإعاقات والدرجات المختلفة، يرى الكثير من أولياء الأمور ومن العاملين في مجال الإعاقة والمهتمين في هذا الشأن لربما زواج هذه الشريحة تحقق الكثير من المنافع والمصالح المهمة، لعل من أهمها إيجاد معين للشخص المعاق يرعاه ويعتني به ويساعده في تدبر أمور حياته اليومية. فالزواج حق لكل إنسان لديه الرغبة في تكوين أسرة، سواء كانت الرغبة من قبل الشاب أو الفتاة، من دون تفريق بين الإنسان السوي والمعاق، ما دامت الاستطاعة حاصلة والقدرة حاضرة. إلا أن هناك أصوات ترفض فكرة زواج المعاقين، سواء من قبل أسرة المعاق أو من قبل المعاق بنفسه أو المجتمع الذي يعارض هذه المسألة، لكن هذه الأصوات تصعب حقيقة من زواج المعاقين و تحسمها مسبقا بأنها تجربة فاشلة، والحقيقة السلبيات التي يتم طرحها في هذا الأمر. لكن البعض الآخر ينظر إلى أن زواج هذه الشريحة ضرورة ملحة لكل شاب من ذوي الإعاقة يقترن بفتاة مثله أو فتاة سليمة ليتغلب على هموم حياته الموجودة أمامه ويتجاوز مرحلة الانطواء حتى يحقق التوازن النفسي والاكتفاء الاجتماعي. إن زواج المعاق محكوم بنوع الإعاقة، بعض الإعاقات لا تسمح لصاحبها الزواج والارتباط، لكن أن البعض الآخر قد يكون سبب في تعزيز فكرة ارتباط صاحب الإعاقة، حيث يرى الكثير من أولياء الأمور من العاملين في هذا المجال بأن الشخص له الكثير من المنافع التي تصب لصالح حياته وتدبر أمور حياته اليومية ودمجه في المجتمع طالما كان الشريك السليم لديه هذه الرغبة في الارتباط نفسيا وفكريا، وهذا يكون الهدف الأكبر لأهل الشخص المعاق، إضافة إلى رغبتهم في امتداد نسل هذا الشخص لحقيقة لا يكون هم حقيقة بعده ويكون سند أيضا لا إلى في حياته. بشكل عام نجد أن أصحاب الإعاقة العقلية البسيطة والتي يكون فيها معدل الذكاء أقل من 70% حسب الاختبار العالمي IQ يكون أصحابها قادرين على حمل المسؤولية تجاه أنفسهم تجاه أسرهم إذا تلقوا الرعاية المناسبة في سن مبكر، لكنهم يظلون بحاجة إلى الإرشاد والتوجيه من قبل الآخرين، ويكونون في العادة أكثر حظا في الزواج خاصة عند توفر عوامل أخرى مثل المستوى الاقتصادي والاجتماعي الملائم. كذلك الحال في الإعاقات السمعية والبصرية التي يكون صاحبها سليما ذهنيا وجسديا بشكل 100%. لكن أيضا نتحدث في لقائنا هذا عن عندما تصطدم رغبة المعوق برفض المجتمع، هذه أيضا مسألة مهمة لابد لنا أن نتوقف عندها. اسمحوا لنا مستمعين الكرام أن نسلط الضوء ونتوقف في هذه اللحظات عند فقرة إنتاجية من هذا البرنامج.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. خذلته عصاه البيضاء التي لطالما ثبتت خطاه في الأماكن المناسبة فسقط على الأرض سقطة حظت في نفس كل من رآه على مدى الشارع الطويل، وهرع الكل لمساعدته على النهوض، إلا أنه لم ينتظر مساعدتهم بل نهض مسرعا وأكمل هرولته نحو المسجد الذي اعتاد على إقامة الصلاة فيه، ولم تمنعه ظلمة الفجر ولا ظلمة عينيه ولا تغير الفصول ببردها القارس وحرها الشديد من إقامتها كما اعتاد. أي إرادة هذه التي تجعل من موانع الحياة مسببات ومحفزات تقودنا نحو غاية روحية لا مادية؟ أيعقل أن يستمد هذا الكفيف قوته وعزيمته من معيقات يتحجج بها من يتسرب النور إلى حدقته كل يوم؟ لا عجب أن زوجته الجميلة المثقفة والمتدينة اختارته من بين جميع الخطاب الذين تقدموا لها وتمنوا وصالها، فضلته عنهم كلهم، فطعن الجميع في أخلاقها وتشككوا في مبادئها، اعتقدوا أن فتاة في مثل جمالها لا يمكن لها أن تختار العيش مع كفيف إلا إذا كانت تبطن أسبابا قاهرة تجعلها تخشى اختيار رجل سليم البدن وتضطرها للتنازل متزوجة بأعمى في نظرهم. وفي نظرها تنازلها الوحيد كان عن الحياة وملذاتها الفانية، وكانت واعية للدرجة التي أيقنت فيها أن حياتها ستكون أكثر سعادة وكينونتها أعمق تقديراً عندما تصبح بين يدي هذا الشاب المتدين. اختارها الجميع لجمالها، فاختارت من لا يبصر ظاهرها ويتبصر جوهرها الأصيل فيقدر شخصها وحسن أخلاقها، وما خابت أبداً في اختيارها رغم أن أسرتها اعتبرت زواجها من أعمى قيداً لها اعتقاداً منها أنها سوف تلازمه حيثما حل وارتحل، وهذه عقلية غير سليمة لأنها تلغي المقاصد السامية للزواج، والمجتمع يجب أن يعي هذه الأمور. فلم تقف الإعاقة يوما ما أمام بناء أسرة متماسكة تنطلق من هويتنا الإسلامية السمحة. شكرا لطيب المتابعة.
شكرا جزيلا للزميلة ندى فاضلي في تقديم هذه الفقرة. عبارة طيبة وجميلة حقيقة تستحق الفكر والتأمل عند وقوفنا لزواج ذوي الاحتياجات الخاصة. وعنوان حديثنا في هذا اليوم وهو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. انتقل حيث التحقت بركبنا الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان. ورحب بك دكتورة سحر، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. السلام عليكم.
عليكم السلام، وإن شاء الله هذا اليوم يكون هيك يوم مميز، نحن نكون حاضرة هذه الفئة بقوة في كل تفاصيل حياتنا، ومأجورين على فتح هذا الموضوع.
حياكم الله، من واجبنا حقيقة أن في هذا اليوم على الأقل يعني يكون لنا ذكر لهذه الشريحة التي نسميهم بشكل أفضل أصحاب الهمم العالية دكتورة. لكن نعم. لنبدأ بداية عن أهم المشاكل التي تعتري حياة هذه الشريحة من المجتمع، ولو بنظرة مختصرة يعني في دقيقة أو دقيقتين دكتورة، تتفضلون، ما هي أهم المشاكل التي يواجهونها أو تواجه هذه الشريحة؟
طبعا من أهم المشاكل هو عدم وجود مراكز ترعى الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة، بمعنى أن هذه الفئة لها إمكانيات كبيرة يمكن أن تحققها، ولكن عدم وجود المراكز التي تساعد هذه الفئة للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف هي قليلة جدا في المجتمع.
نعم.
المشكلة الثانية لها علاقة أيضا بالنظرة الاجتماعية، وخصوصا عدم مساندة الأهل الذين لديهم أطفال من أصحاب الهمم العالية، وهذا الأمر يجعل الأسر يعني تكون مأزومة ببعض الأحيان. أيضا في استكمال مثلا عملية التعليم، في اعتماد هذه الفئة على نفسها بالكثير من الأمور، يجب أن يكون هناك بيئة عامة اجتماعية صديقة لأصحاب الهمم العالية، وهذا أيضا لا نجده كثيرا في المجتمعات. الكثير من الدول تهمل هذه الفئة والاهتمام بما تحتاجه. وأيضا على الصعيد النفسي أيضا يجب أن يكون هناك معرفة للاحتياجات النفسية لهذه الفئة وكيفية التعاطي معها. كل هذه الأمور تساعد اندماج هذه الفئة بالشكل الجيد ضمن المجتمع، وتجعلهم يشعرون إلى حد ما بالتهميش. وهذا دور طبعا الإعلام بمكان كبير، يمكن أن يلعب دور للتخفيف من هذا التهميش. وطبعا يعني هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات التي يمكن العمل عليها لتخفيف هذه المشاكل.
لأتساءل دكتورة، يعني أصحاب الهمم العالية، أي إرادة هذه هي التي تجعل من موانع الحياة مسببات محفزات تقودنا نحو غاية روحية لا مادية؟ يعني كيف يصبح الشخص المعوق صاحب الهمة صاحب هكذا روح عالية؟
طبعا هذه الروح العالية تحتاج إلى دعم، يعني هم لديهم هذه القدرات الكامنة في داخلهم، ولكن تعاطي المحيط معهم في بعض الأحيان يمنع من وصولهم إلى هذه الروحية العالية.
نعم.
لأن نظرة المجتمع، نظرة الناس اللي هي أحيانا كثيرة فيها مثلا نظرة شفقة أو شعور، أو أحيانا في بعض البيئات تتعرض هذه الفئة لنوع من الاستهزاء أحيانا أو التشكيك بقدراتها، كل هذا يمنع من وصول هذه الفئة إلى الروحية العالية وإلى الإنجاز الكبير الذي يمكنهم أن يحققه. لذلك نحن نقول أن المجتمع عليه الكثير من المسؤوليات تجاه هذه الفئة. يعرف أن نقص ما لا يمكن أن يجعل الشخص أقل من الآخرين، يعني لديه مثلا نقص بناحية ما، ولكن لديه امتيازات بنواحي أخرى كثيرة.
صحيح.
وهذا الذي يغفل عنه المجتمع.
نعم. طيب دكتورة سحر، يعني المجتمع تفضلتي لابد له أن يغير نظرته في هذا الاتجاه، لكن من أين تأتي هذه الثقافة المناسبة للتعامل مع هذه الأمور؟ وهل أسسنا للظروف المناسبة حقيقة للاهتمام بمشاكل أصحاب ذوي الهمم تحديدا زواجهم؟
طبعا هذا كمان هذا من الموضوعات كمان التي نجد فيها تعقيدات كثيرة.
صح.
فيما تعلق بإمكانية بناء هذه الفئة لحياتها الخاصة من خلال عملية تشكيل أسرة، وهذا نجده كمان نجد لديه عقبات كثيرة في المجتمع. طبعا التغيير الاجتماعي يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى إدخال هذه الأمور بالمناهج التعليمية، يحتاج إلى مساحة أكبر في الإعلام تغطي امتيازات هذه الفئة وحضورها وما لديها من إنجازات، وليس فقط أن يغطي الإعلام فقط مشاكل أو قصور أو يعني نوع من خلينا نقول تعميق هذا الشعور بالشفقة تجاه الجهة. يجب أن يكون هناك جهد لإبراز ما لدى هذه الفئة من إمكانات كامنة وموجودة وحضورها بقوة في الساحات. الإعلام يمكن أن يلعب دور، المدارس والتعليم يمكن أن تلعب دور، جمعيات المجتمع الأهلي يمكن أن تلعب دور في هذا الأمر لتغيير الصورة. ونجد الآن أن هناك جهد يبذل في هذا المجال، وهناك صورة يعني تتحسن تدريجيا، ولكن نحن نحتاج جهود أكبر في هذا المجال.
انضم إلينا مستمع السيد رضا إسماعيل، يكتب لنا من العراق، يسأل سؤالي للدكتورة: كيف تنظرين إلى زواج لمن يعاني من إعاقة جسدية بشخص لم يكن لديه شيء من الإعاقة؟ هل يمكن الاستمرار في هذه الحياة؟
طبعا هذا الموضوع هو مش ليس يعني مثل معادلة رياضية، أنه كل من لديه مثلا مشكلات تعوق حركته العادية والطبيعية مثل الآخرين يمكن أن نتعاطى مع موضوعه كأنه الكل هن في سلة واحدة. هذا الموضوع يحتاج إلى قراءة متأنية في ظروف كل فرد بمفرده واختيار، يعني الطرف الآخر الذي يريد أن يرتبط بالشخص الذي لديه احتياجات خاصة يجب أن يعلم هذه الاحتياجات، يعلم ما هي المصاعب التي يمكن أن يعانيها في الحياة، ويكون على استعداد لحملها. ونحن نجد الكثير من هذه الحالات وهذه الزيجات الناجحة والموجودة في مجتمعنا حولنا ونتابعها، ولكن تحتاج دائما إلى دعم ومساندة. إذا وجد هذا الدعم وهذه المساندة وهذه المعرفة لخصوصيات الحالات، أعتقد أنه يمكن أن يكتب لها النجاح بشكل كبير.
نعم، جميل طرحك دكتورة سحر، وأنا أستغل الفرصة لكي لربما مرة أخرى نكرر حول الخطوات، ما هي الخطوات التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها لكي يسهل عملية الزواج لأصحاب الهمم العالية، إلى جانب الخطط أو الخطوات الجهات التربوية والاجتماعية التي يمكنها الدخول في هذا الإطار. يعني هل يكفي فقط أن نضع المسؤوليات على الحكومات في هذا الأمر؟
لا طبعا، جمعيات المجتمع الأهلي لديها مسؤوليات كبيرة، وهي حركتها أسهل من الخطط التي تقوم بها الدولة والتي تحتاج إلى سنوات لتنفيذها. يمكن لجمعيات المجتمع المدني أن تقوم بجهد في كل يعني في كل مكان على صعيد الميكرو كما نقول نحن، وليس فقط الماكرو الكبير. يعني كل ما كانت المبادرات هي مبادرات مباشرة، يعني مثلا في عندنا قرى معينة على صعيد قرى صغيرة يمكن أن يظهر هذا العمل بشكل أكبر. الجهد الذي يمكن أن تقوم به هذه الجمعيات هي تساند أصحاب الهمم العالية، تقدم لهم تسهيلات ليقوموا بحياتهم بشكل أفضل. يعني يمكن مثلا بعض الأشخاص أصحاب مثلا الأكفاء اللي لا يمكنهم الرؤية مثلا، لديهم احتياجات معينة، إذا تيسرت هذه الاحتياجات يمكنهم أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي ولا يكونوا عبء على أي أحد. ففي حال قامت هذه الجمعيات بتسهيل حياة هؤلاء، أمنت لهم مثلا تعليم القراءة عبر البريل مثلا، أو مساندتهم ليستطيعوا أن يحصلوا على وظيفة ضمن إمكاناتهم التعليمية التي حصلوا عليها، كل ذلك يجعلهم يعيشوا بسلاسة أكثر ويكونوا أقرب إلى الأشخاص المعافين تماما وليس لديهم أي مشكلات جسدية.
نعم.
من هنا هذا الجهد الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الأهلية هو جهد كبير، وأحيانا قد لا يحتاج إلى إمكانات مادية كبيرة، وأحيانا يحتاج يعني بحسب أنواع المشاكل الموجودة عند أصحاب الهمم العالية. أحيانا بعض الأشخاص يكونون أصحاء وبسبب حادث معين يتحولون إلى أصحاب همم عالية. هذا الشيء يجب أن نأخذه بالحسبان عندما نتعاطى مع أصحاب الهمم العالية، إنه هن مش فقط هناك أشخاص بالقلقة لديهم احتياجات خاصة، وهناك أشخاص يتعرضون إلى حوادث ويصبحون ضمن هذه الفئة. كلنا معرضون أن يكون لدينا نقص معين في إمكاناتنا الجسدية، وهذه الفكرة يجب دائما أن نضع نصب أعيننا عندما نتعاطى مع هذه الفئة. طبعا الحكومات لديها يعني الكثير من الأمور التي يمكن أن تقوم بها. البلديات، على صعيد البلديات أن تصبح المدن هي مدن صديقة لأصحاب الاحتياجات الخاصة. بعض الأمور البسيطة التي يمكن تغييرها بالشارع، بالمؤسسات الرسمية، بالمدارس، بالجامعات، بعض الأمور غير المكلفة بشكل كبير، الرصيف، طريقة الرصيف إلى آخره، بعض الإشارات، بعض الأماكن التي يمكن أن تسهل حياة هؤلاء وتجعلهم أكثر قدرة على تحرير القدرات الكاملة داخلهم.
اسمحي لي أنا دكتورة أن أحيي الأخ حسين عباس أيضا من البحرين، يكتب لنا: أنا من أصحاب ذوي الهمم العالية ولدي سؤال لكم. بالطبع أشكركم في البداية لطرح هذا الموضوع وهذه فتح هذه المساحة لنا. يتساءل الأخ حسين، ونحن نحييك طبعا يا أبو علي، مشكور على تواصلك معنا. يتساءل عن طريقة كسب القاعدة القوية من قبل الأسرة، كيف أقنع أسرتي بأنني أستطيع أن أختار اختيارا صائبا ولدي هذه المسألة؟ جيد، السؤال لك دكتورة، كيف يستطيع الأخ حسين يقنع أهله؟
طبعا هون نجد أحيانا الأهل من حرصهم الشديد يقومون بحماية زائدة لأصحاب الهمم العالية، وهذا الأمر أحيانا يعطي نتائج عكسية على الشخص ويجعله يشعر أكثر بالعجز. طبعا هنا يجب التوجه للأهل، إذا لم يكن يستطيع هو بنفسه أن يقنعهم يمكن الاستعانة ببعض الأشخاص المؤثرين في المحيط الذين يمكنهم أن يقوموا بهذا الدور. طبعا الأخ يمكنه أن يقوم ببعض الأمور التي تثبت للأهل أنه أهل لأخذ القرارات. مثلا في عدة محطات يمكنه أن يقوم بمبادرات تزيد من ثقة الأهل بقدرته على أخذ قرارات صائبة. في حال قام بعدة مبادرات ولم يحصل على النتيجة التي يرجوها في هذا المجال، يمكنه الاستعانة مثلا ببعض الفيديوهات مثلا على يوتيوب التي تقدم من متخصصين نصائح للأهل، ويمكنه أن يتشارك هذه الفيديوهات والتعليمات مع الأهل. إذا كان يعرف أحد في محيط الأسرة هو مؤثر وله حضور يمكنه الاستعانة به. بعض المؤسسات أيضا يمكنه التعاون معها لإقناع الأهل. أعتقد أن حرص الأهل هو من باب فقط الحرص وليس عدم الثقة به، ولكن من باب الحرص الزائد عليه والخوف على أن يأخذ بعض الخيارات التي قد تكون تضره. فلذلك من هذا الباب يمكننا أن ندخل إلى الأهل أننا نحن يعني كأصحاب همم عالية يمكننا حماية أنفسنا. جميل. ويمكنكم الاطمئنان في هذا الجانب. كل ما طمننا الأهل أكثر، كل ما الأهل أصبح بإمكانهم أعطائنا مساحة أكبر من الخيارات.
ألف تحية وشكر للدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان، توقفتي معنا دكتورة في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
كل الشكر لكم.
الله يرعاكم. أهلا ومرحبا، في أمان الله. ورحمة الله عليكم. السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشخص ذوي الإعاقة هو فرد من المجتمع، وإن ننظر لهم إنهم بشر ذات أحاسيس ومشاعر وليس أفراد ضعفاء يفقدون أشياء يمتلكها الآخرون بشكل عادي. ويجب أن يحصل الشخص المعاق على نفس أسلوب الحديث المحترم مثله مثل أي شخص آخر، ويجب معاملتهم بطريقة مماثلة التي نبادل بها الأشخاص الطبيعيين. والأفضل مراعاة الأمور التالية عند التعامل معهم: أولا، التكلم بطريقة محترمة وسلسة ومهذبة معهم. اثنين، التحلي بالصبر في الكلام معهم وعدم إحراجهم. ثالثا، تقديم المساعدة لهم بطريقة صادقة ومحترمة، ويجب وتجنب المزاح مع المقعدين ومراعاة ظروفهم ومراعاة عدم اعتراض طريقهم خلال السير، وليس مانعا أن يحدث الزواج بينهم. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. موضوع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة موضوع مهم جدا، إذ أن هذه الشريحة من الناس ومن المواطنين الذين يعانون من إعاقات أو من خلل قد طرأ في حياتهم أو منذ ولادتهم شافاهم الله وعافاهم، يعانون طبعا يعني بصورة للأسف أوتوماتيكية من تهميش المجتمع لهم. في بعض المجتمعات مثلا يعتبرونهم مواطنون من الدرجة العاشرة، وكانوا سابقا في العقود القديمة يقتلون مثلا أو يتم تصفيتهم من أجل أن يكون المجتمع خاليا من هذه الإعاقات، كما كان يحصل مثلا في أوروبا، مثلا كما كان يحصل في أمريكا. كانوا يأخذون أطفالهم أو أطفال السود في ذلك الوقت والزنوج والمعاقين، يجعلونهم طعما للتماسيح، لصيد التماسيح، حتى عام 1910. نحن في بلداننا الإسلامية نرى أن الدين الإسلامي الحنيف نص على أن نكون رحومين وطيبين مع هؤلاء الناس ونعطيهم حقوقهم، بل أوجب علينا أن نعطي حقوق كاملة ومتكاملة لهذه الشريحة من الناس.
شكري وتقديري لأم علي الحسيني من العراق، والدكتور ياسر الحسيني أيضا من العراق كربلاء المقدسة، على مشاركتهما معنا في هذا البرنامج. وانتقل إلى فقرة إنتاجية أخرى نستمع إليها، ونأتي إن شاء الله لاستجماع أطراف الحديث.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. توجيه الأسرة وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بزواج ذوي الاحتياجات الخاصة يفيدها في التعامل مع هذه القضية بشكل إيجابي، من حيث أولاً ضرورة تغيير نظرة المجتمع نحو الأشخاص المعاقين، والتأكيد على أن كثيراً من حالات الإعاقة تعود إلى أمراض طارئة وليست وراثية. ثانياً، إجراء الفحص الطبي للزواج سواء للأشخاص المعاقين أو غيرهم مما يساعد في تحديد مسببات الإعاقة إن وجدت، وهذا الإجراء يسهم في خلق أجواء إيجابية عند الطرفين الراغبين في الزواج. ثالثا، تحسين نظرة المعاق نحو ذاته بحيث لا يكون منكسرا أو أنه يشعر بالنقص، وعلى الأسرة في هذا السياق أن تشجع ابنها الذي يعاني من الإعاقة على الحياة الطبيعية والزواج وتكوين أسرة. رابعا، بغض النظر عن الإعاقة هناك مقومات عديدة يجب أن تتوفر للفرد لكي يصبح عضوا فعالا في مجتمعه، ومن ضمن هذه المقومات ثقافة الإنسان ومستواه التعليمي وهواياته ومواهبه وقدراته الأخرى. خامسا، أن يتفهم المجتمع حقوق المعاقين وأن يمنحهم الحق في تقرير المصير في مختلف جوانب الحياة كالزواج والتعليم والرياضة والعمل. شكرا لإصغائكم.
تحية طيبة نقدمها مرة أخرى لكم مستمعينا الكرام، وعلى مرفأ الختام نقول المعوق ليس معوق الأحاسيس والعواطف. أصحاب الهمم العالية يجب علينا أن نتجنب أن نوحي شعور الشفقة تجاههم، نظرة الاحتقار التي قد يرمقهم بها الطرف الآخر. المعاق في حاجة إلى توازن نفسي معيشي لكي يشعر بأنه متزن نفسيا، وهذا يعطي راحة نفسية حقيقة في ديمومة الأسرة. كما ينبغي طبعا، ولا ينبغي طبعا أن نكرس النظرة التي توهم المرأة المعاقة أنها لا تستطيع أن تؤدي وظيفتها أو أن يتزوجها إنسان سوي، خاصة في وقت أصبحت بعض الشروط للزواج تعجيزية. ولا ننسى أنه يوجد في البر ما لا يوجد في البحر، فكم من أشخاص معاقين أثبتوا قدرات عالية لا يملكها السوي حقيقة. لذا لابد من مساعدتهم باستغلال إمكانياتهم، إمكانيات المجتمع، للتغلب على الصعوبات التي تمنعهم عن قيامهم بوظيفتهم، ورفع أدائهم الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن من خلال التوجيه والتدريب والتأهيل والمعاونة على استثمار ما تبقى لديهم من قدرات واستخدامها بكفاءة عالية. نشكر لكم مستمعين الكرام حسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء آخر في أمان الله.
يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا سواك المهر، أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى، اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. عن أهلي وعن كل الناس. الأحباب وأنا في عافية من ذلك. شكرا يا الله فلك الحمد أيا رب، ما لسواك المهرى. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. دائما أقوى